قال عن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. هذا الحديث فيه وداع الأصحاب عند فراقهم للسفر وغيره. الإمام قال باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره. معاي؟ وغيره ما الدليل عليه؟ هذا الجند، لأن الجند قد يكون مسافرون، قد يكون غزوهم ليس بسفر. فمن دقة استدلاله أن يأتي على كل فقرة يستدلها. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. فيه وداع الأصحاب عند فراق للسفر وغيره، والدعاء لهم بصيغة الجمع. فإذا كان اثنان أستودع الله دينكما كما قال ابن عمر، وإذا كان مفرد أستودع الله دينك، وإذا كان مجموعة أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. فيدعو لهم بصيغة الجمع. قال الألباني رحمه الله في المكان السالف الذكر في الصحيحة في الأول صفحة 48 قال، وقد بوب يعني عنوان عنوانا كبيرا، قال من أدبه صلى الله عليه وسلم عند التوديع، من أدبه صلى الله عليه وسلم عند التوديع فيه ثلاثة أحاديث، فيه ثلاثة أحاديث. وذكر حديث ابن عمر أي هو المتقدم، وحديث عبد الله بن يزيد الخطمي، وحديث أبي هريرة الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ودع أحدا قال أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. يقول الشيخ أخرجه أحمد. ثم قال قلت ورجال موثوقون غير ابن لهيعة سيء الحفظ، وقد خالفه في متنه الليث بن سعد وسعيد بن أبي أيوب عن الحسن بن ثوبان به بلفظ أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، وهذا عن أبي هريرة أصح وسنده جيد. يعني جاءنا بصيغة جديدة في التوديع. ما هي؟ نعم، أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. كان إذا ودع أحدا قال. قال الشيخ من فوائد الحديث يستفاد من هذا الحديث الصحيح جملة فوائد. لما ذكر هذا الباب قال يستفاد من هذا الحديث الصحيح جملة فوائد. الأولى مشروعية التوديع بالقول الوارد فيه أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. قال ويجيبه المسافر فيقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الثانية الأخذ باليد الواحدة في المصافحة. من أين أخذ هذا؟ من روايات حديث ابن عمر فأخذ بيدي. وذكر أيضا حديث في سنده كلام. يقول الثانية الأخذ باليد الواحدة في المصافحة أي عند التوديع، وقد جاء ذكرها في أحاديث كثيرة. وعلى ما دل عليه هذا الحديث يدل اشتقاق هذه اللفظة في اللغة. يعني الحديث أنه أخذ بيدي فصافحني، يقول اشتقاق اللغة يدل عليه. ففي لسان العرب المصافحة الأخذ باليد، والتصافح مثله، والرجل يصافح الرجل إذا وضع صفح كفه في صفح كفه. قال وهي مفاعلة من إلصاق صفح الكف بالكف. قلت يقول الشيخ وفي بعض الأحاديث المشار إليها ما يفيد هذا المعنى أيضا كحديث حذيفة مرفوعا إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. قال فهذه الأحاديث كلها تدل على أن السنة في المصافحة الأخذ باليد الواحدة. قال فما يفعله بعض المشايخ من التصافح باليدين كلتيهما خلاف السنة فليعلم هذا. من قال هذا؟ الشيخ البحر. قلت المسألة فيها قول آخر وقد يكون فيها سعة. قال البخاري في الصحيح، احفظوا هذا، قال البخاري في الصحيح لأن بعض الناس قد يبدع الذي إذا صافحته وضع يده الأخرى على يدك. قال البخاري في الصحيح باب الأخذ باليدين. وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه. يقول البخاري باب الأخذ باليدين وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه. ثم روى عن ابن مسعود قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني الصورة من القرآن. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه. وذكر ابن حجر أسانيد ما روي عن ابن المبارك وحماد بن زيد ومسك اليدين عند التصافح. والله أعلم، الأصل ما قاله الشيخ، ولكن لو صافح باليدين أحيانا له سند من السلف رحمهم الله. قال الشيخ الفائدة الثالثة أن المصافحة تشرع عند المفارقة أيضا، يعني إذا لقي الإنسان أخاه يصافحه، وإذا تصافحا تساقطت خطاياهما ذنوبهما كما تساقط ورق الشجر. وعند المفارقة السلام وارد والمصافحة، يقول الشيخ الفائدة الثالثة أن المصافحة تشرع عند المفارقة أيضا. ويؤيده عموم قوله صلى الله عليه وسلم من تمام التحية المصافحة، من تمام التحية المصافحة، وهو حديث جيد باعتبار طرقه. ثم قال ولعلنا نفرد له فصلا خاصا إن شاء الله. ثم تتبعت طرقه فتبين لي أنها شديدة الضعف لا تصلح للاعتبار وتقوية الحديث بها، ولذلك أوردته في السلسلة الأخرى. يعني هذا الحديث ضعيف من تمام التحية المصافحة. قال وجه الاستدلال بل الاستشهاد، يعني على ما قال الشيخ أنه تشرع، إنما يظهر باستحضار مشروعية السلام عند المفارقة. يعني السلام عند اللقاء وارد، وهكذا عند المفارقة، لقوله إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم، وإذا دخل أحدكم المسجد فليسلم، وإذا خرج فليسلم. هل لعله خطأ؟ إذا دخل أحدكم المجلس وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. رواه أبو داود والترمذي وإسناد وغيرهما بسند حسن. فقول بعض من المصافحة عند المفارقة بدعة مما لا وجه له. نعم إن الواقف على الأحاديث الواردة في المصافحة عند الملاقاة يجدها أكثر وأقوى من الأحاديث الواردة في المصافحة عند المفارقة. ومن كان فقيه النفس يستنتج من ذلك أن المصافحة الثانية ليست مشروعيتها كالأولى في الرتبة، فالأولى سنة والأخرى مستحبة، وأما أنها بدعة فلا، للدليل الذي ذكرنا. وأما المصافحة عقب الصلوات يقول الشيخ فبدعة لا شك فيها، إلا أن تكون بين اثنين لم يكونا قد تلاقيا قبل ذلك فهي سنة كما علمت. هذه المسألة نص عليها النووي، يعني المصافحة عقب الصلاة أن تجعل سنة عند التسليم، ولا يفترق عن صاحبه حتى يسلم عليه. يسلم المأموم يتصافحون، هذه لا وجه لها عند العلماء. يعني رجلان يدخلان المسجد مع بعض، قد يكونان أتيا في سيارة واحدة، ثم يصليان جنبا إلى جنب، ثم يسلم أحدهم على الآخر تسليم الصلاة، ثم بعد ذلك يصافح أحدهم الآخر، هذه لا وجه لها هنا. أما شخص صليت جنب شخص لم تره منذ أيام، أو أردت أن تحادثه بشيء فصافحته، مصافحة هنا طيبة سنة. يقول الشيخ هنا: أما المصافحة عقب الصلوات فبدعة لا شك فيها، يعني لأجل الصلاة، إلا أن تكون بين اثنين لم يكونا قد تلاقيا قبل ذلك، فهي سنة كما علمت. نص عليها على 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 جعلها من سنن الصلاة، يعني إذا سلمت من الصلاة من السنة أن يشرع لك أن تذكر ربك، وليست المصافحة من الذكر، لأنها تقطع على الناس ذكرهم وقراءتهم وغير ذلك.